down, right?
Akkadin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله عليه في الوجه الرابع الذي أورده المصنف في الكتاب، أنه بدون وصول لا يوجد حكم، لأن الحكم الذي يقتضي التحريك وانبعاث المكلف وليس الحكم الإنشائي بل ما أسماه بالحكم الحقيقي، وهذا الحكم الحقيقي متقوم بالوصول، فمع عدم الوصول لا يوجد حكم، فلم يعاقب لعدم التكليف لا لعدم الشرط التكليف أو لوجود مانع عن العقاب. تقدم الإشكال الأول على هذا البيان، الإشكال الثاني، خلاصة الإشكال الثاني بطريقة غير المذكورة في الكتاب، أنه في هذا البحث لا نبحث عن مجرد التسمية، وإنما نبحث عما يقع موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقاب في صورة المخالفة واستحقاق الثواب في صورة الموافقة. فنحن نبحث عن هكذا حكم. وقد تقدم في أول الكتاب أن روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقاب هو الملاك والإرادة. فقد لا يصل الحكم إلى المكلف بالوصول التام، ولكن عدم الوصول لا يلغي الملاك والإرادة. مثلا شرب الخمر فيه مفسدة، وصل للمكلف أم لم يصل؟ شرب الخمر مراد للمولى، وصل للمكلف أم لم يصل؟ فإذا كان مبادئ الحكم محفوظة حتى في حالة عدم الوصول، فيمكن أن يقع الكلام في أن احتمال هذه المبادئ من قبل المولى هل تقع موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقاب أو لا تقع. سواء صح اصطلاحا أن نطلق على هذه المبادئ المحتملة استضاح الحكم الحقيقي أم لم يصح؟ لأن الكلام ليس في مجرد التسمية. فحينئذ يعود البحث مرة ثانية إلى حدود وسعة دائرة حق الطاعة، حتى لو فرضنا أن الحكم لا يسمى حكما اصطلاحا إلا بالوصول، لكن يمكن أن نبحث أن العبد لو احتمل مصلحة ملزمة في فعله وإرادة ملزمة للمولى في فعله، فهل يجب أن يحقق هذه الإرادة المحتملة أو لا يجب؟ ويرتبط الجواب عن ذلك بسعة حق الطاعة وبضيقه. هذا حاصل الجواب الثاني بعبارة أخرى عما في الكتاب. أما ما يوجد في الكتاب فورد في تعبير المحقق الإصفهاني أن الحكم الحقيقي يتقوم بماذا؟ بالوصول. فتساءل المصنف عن هذا الحكم الحقيقي المتقوم بالوصول. يحتمل فيه احتمالان: أن يكون الحكم الحقيقي المتقوم بالوصول هو الجعل الشرعي الناشئ عن مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة، أن يكون هذا هو المراد من الحكم الحقيقي. الاحتمال الثاني أن يراد من الحكم الحقيقي الجعل الشرعي المستلزم لتحرك المكلف. فإن أريد أول الجعل الشرعي الناشئ عن المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة والإرادة كذلك، فيرد على المحقق الإصفهاني أن هذا المعنى لا يتقوم بالوصول. ليه؟ لأن الملاكات والمبادئ أمور واقعية نفس أمرية، تترتب على الشيء في حد ذاته مع قطع النظر عن الوصول. شرب التتن فيه مفسدة، شرب الخمر فيه مفسدة، الصلاة فيها مصلحة وإرادة، وصل إلى المكلف أم لم يصل، ولا يرتبط ذلك بالوصول. إذا أريد الأول لا نسلم بأنها، إذا كان المقصود من الحكم الحقيقي هذا المعنى لا نسلم بأن هذا المعنى من الحكم الحقيقي يتقوم بالوصول، بل حتى في سورة الجهل هذا المعنى محفوظ. وإن أريد المعنى الثاني وهو الجعل الشرعي المقتضي للتحرك، أنت تقول يتقوم بالوصول، سلمنا يتقوم بالوصول، لكن لنا أن نسأل أي وصول يتقوم به؟ هل يتقوم بالوصول التام أو بمطلق الوصول؟ فيرجع البحث حينئذ إلى سعة ودائرة إلى سعة دائرة حق الطاعة وبيقه، ولا ينقطع السؤال. هذا خلاصة الإشكال على المحقق الإصفهاني. في ختام هذا البحث، أي بحث كنا، لا ننسى أن البحث في أي شيء، في تشخيص الوظيفة العقلية الأولية، نلاحظ أن جميع الأدلة التي استدل بها لإثبات قبح العقاب بلا بيان كانت تصطدم بإرجاع البحث إلى دائرة حق الطاعة. فلو فرضنا لم ندرس سابقا شيئا عن حق الطاعة، فهل تكون هذه الأدلة الأربعة المتقدمة باطلة إلى الآن، أو لا تبطل إلا بعد تشخيص وتحديد دائرة حق الطاعة؟ لأن الوجوه الأربعة المتقدمة اصطدمت بأنه لا بد من الرجوع إلى تحديد دائرة حق الطاعة. فهل يعني أن بطلانها معلق على مجيء بحث التحديد؟ فإذا أثبتنا السعة تبطل، وإذا أثبتنا الضيق فتتم، أو لا؟ الوجوه الأربعة باطلة على كل حال، بحسب ما تقدم الإشارة إليه في الدرس السابق، الوجوه الأربعة باطلة على كل حال. لأن إن أثبتنا سعة دائرة هذا الحق بحيث يشمل الوصول الاحتمالي، واضح أن الوجوه الأربعة حينئذ باطلة. وإن أثبتنا ضيق دائرة هذا الحق فهذا بنفسه يكون دليلا على البراءة العقلية بلا حاجة إلى البيانات المتقدمة. فإذا حتى لو لم نأتي إلى هذا البحث الآن، ماذا؟ الوجوه الأربعة المتقدمة بنظر المصنف باطلة، وإنما فائدة هذا البحث في النتيجة، لأنه إذا أثبتنا الضيق تكون النتيجة هي البراء، إذا أثبتنا السعة تكون النتيجة ماذا؟ هي الاحتياط. فإذا هذا البحث الآتي لا لأجل تكميل إبطال ماذا؟ الوجوه الأربعة المتقدمة، الوجوه الأربعة المتقدمة بطلت على كل حال، وإنما بغرض بيان النتيجة النهائية. يدعي المصنف رحمة الله عليه أن عقولنا تدرك سعة دائرة هذا الحق، لأننا بحسب الفرض نتكلم عن المولوية الذاتية، بمعنى غير المستمدة من الغير، ويوجد في مورد المولوية الذاتية إدراكان للعقل، إدراك على حسب مفاد كانت تامة، وإدراك على حسب مفاد كان ناقص. أما الإدراك الأول فهو إدراكنا لوجوب شكر المنعم، إدراكنا لمولوية المولى، ولوجوب شكره، فهذا إدراك لوجود شيء. وأما الإدراك الثاني فإدراك لوصف هذه المولوية أنها ضيقة أو واسعة، فلذا كان مفات كان الناقص. فالعقل يدرك سعة هذه الدائرة، وهذا من المدركات العقلية الوجدانية. ولا فرق بين كلا المدركين، مفاد كانت تامة، أصل وجود حق للمولى، وسعة هذا الحق، لا فرق بينهما في كونهما من المدركات الوجدانية، بمعنى لا تتوقف على إقامة الوقت. لا يخلو إما أن يكون مقصود المصنف رحمة الله عليه من الوجدان في المقام هو المعنى الاصطلاحي في باب القضايا البديهية الست، حيث قسمت البديهيات إلى ست قضايا، واحدة من هذه القضايا يطلق عليها اسم الحسيات. جملة القضايا الست الأولية ماذا؟ الحسيات. والحسيات قسموها إلى اسمين، قسم يدرك بالحواس الظاهرة اختص باسم المحسوسات، وقسم يدرك بالحواس الباطنة اختص ماذا؟ باسم الوجدانيات. فالقضية الوجدانية قضية حسية مشاهدة غاية الأمر تدرك بواسطة الحواس الباطنية. ما معنى الإدراك بواسطة الحواس الباطنية؟ مثلا مثل على ذلك بمثال: العدل حسن والظلم قبيح، بمجرد أن نتصور الظلم والقبح فإن النفس تنفعل بذلك، وتذعن به، وكذلك بالنسبة للعدل. فمن الممكن أن يكون مقصود المصنف من الوجدانيات هذا المعنى، لكن يبعده وقوع الاختلاف فيه، فإنما كان يدرك بالحواس الباطنية مدرك للجميع عادة، فالحال أنه قد وقع فيه الخلاف. الاحتمال الثاني أن يراد من الوجدانيات المعنى العام، يعني القضية البديهية، بل بداهتها إما لكونها من الفطريات أو الأوليات أو التجريبيات أو لا يهم، المهم أنها بديهية. طبعا هذا المعنى لا يشكل عليه الإشكال السابق، بأن لو كانت بديهية لما وقع فيها الخلاف، لأن البديهيات في الجملة قد يقع فيها الخلاف. ولذا نلاحظ القطب الراوندي في شرحه على الشمسية لا يرتضي بيان القسمة الحصرية بهذا المعنى، أنه إما الكل نظريات وإما الكل بديهيات، أو يوجد بديهي ونظري. كيف استدلوا على ذلك؟ قالوا لو كان الكل من البديهية من الضروري من النظريات لما عرفنا شيئا. ليش لما عرفنا شيئا؟ لأن النظري لابد أن يصل إلى قضية بديهية طبقا لقاعدة قل ما بالعرض يرجع إلى ما بالدأ وإلا لتسلسل. ثم قال لو كان الكل بديهيات لما وقع الاختلاف، ولكن الاختلاف واقع، فإذا الكل ليست بديهيات. نلاحظ أنه لا يرتضي هذا الدليل. لماذا؟ قال لأن البديهي قد يقع فيه الخلاف. كثير من البديهيات وقع فيها الخلاف. فإذا أراد هذا المعنى فلا يمكن إقامة البرهان عليه. لكن المشكلة التي تواجه المصنف أن إدراك هذا الشيء إذا كان بديهيا وإن كان لا يحتاج إلى كسب ونظر، لكن يمكن أن يذكر عليه منبهات وجدانية. والمنبه الوحيد المحسوس لدينا هو ما يوجد عند الموالي العرفيين، وقد سلم سابقا المصنف في الوجه الثاني الذي نقلناه عن الشيخ الأعظم أنه في الموالي العرفيين حدود الدائرة منحصرة بالتكاليف الواصل، ولا يوجد منبه وجداني لتنبيه الذهن إلى هذه القضية. فحينئذ تبقى باعتقادي في أفق الادعاء فلا يمكن إقناع الغير بها. مسلك
المصنف قال أن الموالي العرفيين يعني فرق من الموالي الحقيقي،
صحيح؟ لا، ولكن يعني الآن نحن نريد منبه وجداني على هذه القضية التي تدعي أنها بديهية.
حق الطاعة بالنسبة للموالي العرفيين هو العرف، العرف متسالم على أنه
لا ما نستدل على العدد تفت. يعني الآن يمكن للخصم أن يدعي أنه من الوجدانيات أن المولى الحقيقي دائرته ضيق، دائرة حقه ضيق، ويقول لك عندي منبه وجداني على ذلك يقيس على المولى العرفي. ملتفت؟ لأن مع قطع النظر يصح هذا القياس، لا يصح مع قطع النظر. هذا بالنتيجة عنده منبه باعتقاده منبه وجداني على هذا المدعى. أما ما هو المنبه الوجداني على أن دائرة حق الطاعة للمولى واسعة؟
يعني جاء المصنف بالمنعمية، كل ما المنعمية زادت ويكون حق الطاعة أوسع.
يعني هذه فيها قاعدة
إلى تصل إلى المولى الحقيقي.
يعني في قاعدة، إذا قاعدة تقول يصبح هذا برهان فتخرج عن كونها من الوجدانيات. يقول مسلك حق الطاعة، وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية، يعني التي لا تكون بجعل جاعل، الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو بالوصول الاحتمالي. وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مبرهنة. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق
مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن. شوف عبر عنه بالمدرك الأول، يعني ليس المقصود منه الوجدانيات بالمعنى أخص بالمعنى الاستبار. كذلك حدود سعة كذلك حدوده سعة وضيقا، وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل. لكن تقدم أيضا في أول الكتاب قلنا بأن هذا الإدراك للعقل إدراك معلق على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص، وهذا هو الفارق بين القطع وبين الاحتمال. في القطع لا يمكن أن يرد الترخيص لما ذكرناه في محله من أن الترخيص لو ورد يلزم ماذا؟ التناقض، إما واقعا واعتقادا وإما اعتقادا على الأقل كما بينا في أول الكتاب، فلا يمكن أن يرد الترخيص، بينما في الاحتمال يمكن أن يرد الترخيص. فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعا، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية.
احنا بعضهم ذكر بأنه تعليم المصنف بأنه تصرف في ملك المولى يحتاج إلى إذن، كما أن تصرف في الملك الآخر لاعتباره اللي هو ملك اعتبار يحتاج إلى إذن. فالإنسان الذي أعطاه الله مثلا الشفاء وكذا يحتاج إلى تصرف إذن المولى لكي يتصرف.
هذا خلط بين قاعدتين في مورد الأحكام العقلية، إن شاء الله يأتي معكم في دراسة أعلى من هذه الدراسة. هناك عدة قواعد في هذا المجال، في قاعدة تسمى مسلك حق الطاعة، هي قاعدة دفع الضرر المحتمل. دفع الضرر المحتمل واحدة من مداركها أنه بعد إحراز أصل المولوي وأصل وجود جنة ونار، فكل تكليف نحتمله نحتمل الضرر، والعقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل قضاء لسلطنة المولى، فإنه لا يمكن أن يتصرف في الأشياء إلا بإذنه. فسوف يأتي في محله ما هي النسبة بين قاعدة دفع الضرر المحتمل وبين قاعدة ماذا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني الذين يقولون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان التفتوا إلى هذه القواعد، التفتنا، فيرون أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان متقدمة على هذه القاعدة. بحثها ليس هنا، يأتي في محل. القاعدة العملية الثانوية، وقع الاختلاف بين مدرستين عظيمتين من المدارس التي عليها فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بين مدرسة الأصوليين وبين مدرسة الأخباريين. فذهب الأخباري إلى لزوم الاحتياط، أن القاعدة الثانوية الواردة من الشرع هي لزوم الاحتياط في الشبهات. واختارت مدرسة الأصوليين أن الوارد من الشرع هو البراءة. المصنف رحمة الله عليه في رسمه لخطة هذا البحث في الابتداء يرى أن المقتضي للقول بالبراءة موجود والمانع المتصور هو أدلة الأخبار على الاحتياط. فلذا ينبغي أن يقع البحث في مقامين: المقام الأول في أصل تتميم المقتضي للبراءة، يعني في دليل على البراءة أو ما في دليل. المقام الثاني في مرحلة وجود المانع، يوجد مانع عن الأخذ بهذا الدليل أو لا يوجد. فأدلة الاحتياط أين بحثها؟ في مرحلة المانع. واضح هذا الشيء؟ وطبقا للصناعة الفنية هذه الطريقة صحيحة، لأن المقصود من المانع في علم المعقول هو كل مقتضى يزاحم مقتضى آخر في التأثير. فأدلة الاحتياط مقتضي لأجل ماذا؟ لأجل الإلزام، لأجل التنجيز. وأدلة البراءة مقتضي لأجل الترخيص، فتزاحما فيكون أحدهما مانعا، فيكون أحدهما مانعا عن الآخر. فإذا ترتيب البحث في هذا الشكل
يصح العكس،
ويصح العكس باعتبار، لكن باعتبار أنه الأصولي هو الذي يبحث، يريد أن يثبت ماذا؟ كلامه، ثم ذاك يكون بمثابة المؤمن. استدل على البراءة بالأدلة الأربعة. عادة يرتب البحث في الكتب الأصولية المتعارفة بالأدلة الأربعة، هكذا يقال، لكن هنا بعد لا نستطيع أن نقول بالأدلة الأربعة. ليه؟ لأن دليل العقل في الحقيقة يثبت البراءة العقلية، وقد تقدم أنه لا يثبته، بل المصنف يقول بمسلك حق الطاع. المهم، الدليل الأول طائفة من الآيات. الآية الأولى قوله تعالى في سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. تقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة أنه يوجد كلمتان فيها لا بد من تنقيحهما. الكلمة الأولى كلمة الإتيان: إلا ما آتاه. والكلمة الثانية اسم الموصول في قوله إلا ما. أما الإتيان في اللغة بمعنى الإعطاء، وإعطاء كل شيء بحسبه. إعطاء المال بمعنى التسليط عليه، إعطاء الفعل بمعنى الإقدار عليه، إعطاء العلم أو إعطاء الأحكام بمعنى الإعلان بها وإيصالها إلى الآخر. نظير الأخذ فيما روي: خذوا أحكامكم من كل مسن في ديننا، يعني تلقوا الأحكام، اعلموا بها، تعلموها. فكذلك كلمة الإعطاء عندما تتعلق بهكذا بالحكم الشرعي مثلا تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم. فكلمة الإيتاء لم تستعمل في الآية في غير ما وضع لها، استعملت في معناه وهو إعطاء، لكن إعطاء كل شيء بحسبه. منتبه جيدا. أما الكلمة الثانية وهي اسم الموصول، لا يكلف الله نفسا إلا ما، يحتمل في الاسم الموصول احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يراد منه المال، لا يكلف الله نفسا إلا مالا أعطاه وسلط المكلف عليه، وهذا الاحتمال يتناسب مع مورد الآية، لأن الآية الشريفة نازلة وين؟ بمورد الإنفاق، فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فوارد في سياق النفقة. فالاحتمال الأول هو أن نحمل ما على المال يتناسب مع مورد الآية. الاحتمال الثاني أن يراد من ما الفعل، لا يكلف الله نفسا إلا فعلا آتاها، يعني بمعنى أقدرها عليه، فتكون الآية إشارة إلى ماذا؟ إلى قبح التكليف بما لا يطاق. الله لا يكلف مع عدم القدر. الاحتمال الثالث أن يراد من ما التكليف والحكم، ليكون معنى الآية إن الله تبارك وتعالى لا يكلف العباد بحكم إلا إذا أوصله إليهم، إلا إذا أعلمهم به. على الاحتمال الثالث يتم الاستدلال بالآية، على الأول والثاني لا يتم، تكون الآية ماذا؟ أجنبية عما نحن فيه. المستدل يدعي أن الآية مطلقة غير مختصة بالاحتمال الأول ولا بالثاني، وكون مورد الآية هو المال لا يقتضي تخصيص الآية، لأن المورد لا يخصص الوارد. صار واضحا؟ هذا هو تقريب الاستدلال بالآية الشريفة. اعترض الشيخ الأعظم على هذا الاستدلال، أن لكي يتم الاستدلال بهذه الآية يوجد أمامنا أحد طريقين. الطريق الأول، أو يوجد أمامنا أحد ثلاثة طرق. الطريق الأول أن تكون ما فقط وفقط متعينة في الاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ هو أن يراد من ما التكليف والحكم. على هذا الاحتمال يتم الاستدلال. الاحتمال الثالث، الطريق الثاني أن تكون ما مستعملة في كل واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة. الطريق الثالث أن تكون ما مستعملة في معنى جامع بين ماذا؟ بين الاحتمالات الثلاثة. في الجيدة في معنى، ما الفرق بين الطريق الثالث والثاني؟ الطريق الثاني مستعملة في كل واحد على حدة. في الطريق الثالث مستعملة في الجعل. وكل هذه الطرق بأجمعها باطل. أما الطريق الأول أن تكون ما مستعملة في خصوص الثالث لأنه يتنافى مع مورد الآية. مورد الآية المال، كيف تكون مستعملة في خصوص التكليف؟ فلا يتناسب مع مورد الآية. أما بطلان الطريق الثاني فلأنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. تقدم في الحلقة الثانية أو ما تقدم؟ تقدم في الحلقة الثانية أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى ماذا؟ لا يجوز، لأن الاستعمال عبارة عن قالبية اللفظ للمعنى، وشيء واحد لا يكون قالبا لشيئين. إذن الطريق الثاني لا يصح. وأما بطلان الطريق الثالث، ماذا كان الطريق الثالث؟ نستعمل ما في معنى جامع بين الاحتمالات الثلاثة. فالوجه في بطلانه أنه لا يوجد جامع. ليه؟ لأن إذا أريد من ما المال أو الفعل فتكون واقعة في محل نصب مفعول به. ليش مفعول به؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. مفعول به ليش؟ لماذا مفعول به؟ لماذا ليكلف نفسا مفعول به؟ شنو؟ مفعول به ليش؟ الآن لا يكلف الله نفسا، يكلف تأخذ مفعولين،
يكلف الله
تكليفا، يعني مفعول به على نزع الخافض، فإن هي لا تمردد لا تأخذ. شنو الرصاص هذا؟ وإلا هي لا تأخذ مفعولين. المهم، فإذا لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاه، بما أن الاستثناء مفرغ فحينئذ تلغى إلا، فيعرب ما بعد إلا كما لو لم تكن إلا موجود. فإذا كانت ما بمعنى المال والفعل تكون مفعول به، وأما إذا كانت ما بمعنى التكليف فماذا تكون؟ لا يكلف تكليفان، فتكون مفعول مطلق. ونسبة الفعل إلى المفعول به مغايرة لنسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فإن نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة إيقاعية، معنى أن الفعل يقع على المفعول، بينما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق عبارة عن نسبة الفعل إلى طور من أطواره. جلست جلسة الأمير، لا أن الجلوس وقع على جلسة الأمير، بل ماذا؟ جلسة الأمير طور من أطوار هذا الجلوس، نوع من أنواع هذا الجلوس. وبين النسبتين المتباينتين لا يوجد جامع. إذن طرق الثلاثة التي يتوقف على أحدها الاستدلال كلها باطلة. صار واضح بيان المطلب؟ نقرأ. وقد استدل عليها بالكتاب الكريم والسنة أدلة البراءة من الكتاب. أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف في أي باب يشمل التكليف بإطلاقه. صحيح المورد المال، لكن المورد لا يخصص الوارد، كما يشمل المال والفعل، فيدل على أنه لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه. وإيتاء التكليف معناه عرفا وصوله إلى المكلف، فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصل. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوى إطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق والمال والفعل بمثابة المفعول به، ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبة الفعل إلى المفعول به، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ وبقد نستعمله لا في الجامع، في كل واحد على حدة. الجواب ماذا؟ أن هذا استعمال للفظ في أكثر من معنى. قد خبنا استعمله فقط في التكليف، قل يتنافى. واضح الشرح صار هذا الكلام جدا مختصر. الاستدلال يتوقف على إما أن تكون كلمة ما مستعملة في التكليف وهذا باطل لتنافيه مع مورد، وإما أن تكون ما مستعملة في كل واحد منهما على حدة وهذا استعمال لللفظ في أكثر من معنى، وإما أن تكون ما مستعملة في الجامع. كيف في الجامع؟ على مثل تقر مثلا إنسان وجامع بين زيد وعمرو بكر، لم تستعمل إنسان رأيت إنسانا في زيد على حدة وفي بكر على حدة وفي عمر على حدة، وإنما استعملت ماذا؟ في الحيوان الناطق. غاية الأمر هذا الحيوان الناطق له عدة مصادر، هذا لا يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يكون استعمال اللفظ في معنى. غاية الأمر هذا المعنى الجامع له عدة مصادر. فإذا الطريق الثالث أن نستعمل ما في معنى الجامع بين هذه الاحتمالات الثلاث. خب الإشكال ماذا؟ أنه لا يوجد بينها معنى جامع لاختلاف النسبتين. وهناك جوابان عن هذا الاعتقاد يأتي إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شكرا. قاعدة المورد لا يخص الوارد نفسه، مو بسبب الأعراض التعليم
المحمد.
المورد لا يخص الوارد نفسه، قاعدة اللي تقول بأن الأعراض يعمون اللفظ بخصوص السنة.
بل
نفس الشيء.
هذه استعملت هذا القاعدة أول ما استعملت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، استعملت في آية من آيات الأحكام لما في وقت. طبعا ما الفرق بين المولد لا يخصص الوارد وإن القدر المتيقن في مقامه التخاطب؟ هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق؟
كل ما نسألك على الفرق ما هو شيخنا
شنو؟
كل ما نسألك على الفرق ما تجاوب شيخ عنها، اللي هو البحث والتخن اللي بحث ما هو الفرق.
القدر المتيقن لعله هناك كلام سابق أما هذا لا يتأثر في المورد
قدر متيقن، يعني هذا التيقن هذا الفرض المتيقن نشأ من هذا الخطاب لا من شيء خارج عن الخطاب. عام من أن يكون في كلام صادر أو في كلام لاحق أو في نفس كون هذا الخطاب في هذا المورد.